الوقتية والساعة التي جاءت في الحديث. وإذا قدرنا أنها أقل اختلف الحكم، وإذا قدرنا أنها أكثر اختلف الحكم أيضا. واضح يا جماعة؟ أقول أن اقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، كل قسم هو الأول، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كيف نربط بين قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما.
نعم.
قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل، قال: ذلك أشر أو أخبث، رواه مسلم.
الجمع بينهما سهل، لأن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم، بل هو من باب الأدب أن لا يشرب الإنسان قائما، فهو مكروه. والمكروه قال أهل العلم إنه تبيح الحاجة، يعني ليس من شرطه الضرورة. ولهذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق وهو قائم. أخبرني عن الشن. قم. ما هو الشن؟ ما تعرف الشن؟ نعم. أحسن. القربة البالية القديمة، القربة القديمة تسمى شنا، والغالب أن القربة القديمة تكون أبرد من القربة الجديدة. شرب منها وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وشرب من ماء زمزم وهو قائم، مع أن هذا ليس ضرورة إن كان لم يجلس. فيكون ما روى الترمذي من كونهم يأكلون ويشربون وهم يمشون لحاجة، يخشون إذا جلسوا مثلا وهم جماعة ماشين لغرض أن يفوت غرضهم، فيكون هذا جائزا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم الجمع والقصر في حالة المسافر إذا وصل إلى المدينة؟
نعم. أما إذا وصل المسافر إلى بلده فإنه ينتهي القصر والجمع، لأن القصر والجمع مربوط بسبب وهو السفر، فإذا وصل إلى بلده انقطع السفر. ولهذا لو أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البر لم يصل البلد، ثم وصل البلد كم يصلي؟ أربعا. تمام. وهل يجمع الظهر مع العصر في هذا المثال؟ لا، لأنه انتهى السفر. طيب، ولو دخل عليه وقت الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي، فكم يصلي؟ لا، ركعتين. يصلي ركعتين، ليش أربع؟ ضمير السؤال ذي أذن الظهر وهو في البلد بلده ثم خرج قبل أن يصلي وصلى الظهر في البر في سفره، كم يصلي؟ ركعتين. لماذا قلت أولا أربعا؟ هم يقول
أول أحسب أنه في البلد.
إيه طيب، تخرج بعد دخول الوقت. تفضل. دخل الوقت وهو في البلد وهو مقيم في بلده، ثم سافر وصلى في البر بعد أن خرج من البلد، كم يصلي؟ ها؟ يتم الصلاة؟ لا يتم الصلاة، يصلي ركعتين، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا ضرب في الأرض وصلى وهو ضارب في الأرض، فيصلي ركعتين. والعكس كما قلت لكم في المثال الأول، لو أدركته الصلاة وهو في البر ثم وصل إلى بلده فإنه يصلي أربع، يعني انتهى الضرب في الأرض. ولكن إذا كان الإنسان في بلد غير بلده فإنه يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين، ويصلي كم؟ يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، ولقوله ما أتتهم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا، فقال تلك هي السنة. وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس، تقول صل صل أذن، قال أنا مسافر، كأنه يقول المسافر ليس عليه إيش، ليس عليه جماعة، وهذا غلط، فهم غلط. المسافر عليه صلاة جماعة. ولعلكم تذكرون أن الرسول عليه الصلاة أن الله تعالى قال في القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في حال الخوف فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ومعلوم أن الخوف الذي وقع للرسول كان في أسفار، ففي حال الأمن من باب أولى. فنقول للمسافر هل سمعت النداء؟ إذا قال نعم ماذا نقول له؟
أجب.
نقول أجب. كما أن المسافر أيضا إذا نزل في بلد وحان وقت صلاة الجمعة وهو في نفس البلد وقال أنا مسافر ما أروح للجمعة، ماذا نقول له؟ يقول ألست مؤمنا؟ سيقول بلى. نقول اسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أما إذا كانت في السفر فهذا لا جمعة عليه ولا تصح منه جمعة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقيم الجمعة في أسفاره، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
جزاكم الله خير.
وصل إلى بلد وأمن هل يدخل الصلاة؟
نعم، هذا سؤال لا بأس به وجيه، وإن كنت قد تسورت الجدار ما كتبت. يقول إذا أما المسافر أناسا مقيمين فماذا يصنع؟ نقول يصلي ركعتين ويعلمهم بأنه مسافر، فإذا سلم أتموا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يطلب من فضيلتكم إعطاء نصيحة للنساء التي يأتين الحرم ويشتغلن بأمور الدنيا ولا يتممن الصفوف.
النصيحة لهن وللرجال أيضا، المساجد بنيت لأي شيء؟ للصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه بأن الله لا يربحه، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال إذا سمعتم من ينشد ضالة، يقول من عين الضالة، فقولوا لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقال للأعرابي الذي بال في جانب من المسجد، وقصته مشهورة، رجل أعرابي بدوي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فيه فسحة واحتاج إلى البول، ما خرج يطلب مكانا يبول فيه، قال هذا المكان فسيح، فجعل يبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا منكر ولا معروف؟ منكر. ولهذا زجره الصحابة، زجروه، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، خلوه يبول يكمل. نعم، كمل الأعرابي البول، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال ذنوبا من ماء، صبوا عليه ماء، وإذا صبوا عليه الماء إيش يكون؟ يطهر، فزالت المفسدة. أما الأعرابي فدعاه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والأذى، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف الحكمة،
اللهم صل على
حكمة، كلمه باللطف. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. اعرابي تحجر رحمة الله عز وجل، لان محمد صلوات الله وسلامه عليه ايش خاطبه باللطف واللين وتركه حتى يقضي بوله، والصحابة رضي الله عنهم زجروه، فأراد أن تكون الرحمة له وللرسول. نعم، لو قال اللهم ارحمني ومحمدا ما في بأس، لكن ولا ترحم معنا أحد يتحجر رحمة الله. سبحان الله. على كل حال، الحكمة في بقائه، وهذا من باب درء أعلى المفسدتين بإيش؟ بأثناهما. يعني إذا كان لابد من ارتكاب مفسدتين أحدهما أخف ارتكب الأخف. بقاؤه يبول أخف، أولا لأجل أن ينحصر البول في مكان واحد، ثانيا لأن لا يتضرر هذا الأعرابي بانقطاع بوله، لأن البول إذا كان مستعد للخروج ثم منعه الإنسان في ضرر عليه، ولأن الأعرابي لو قام كاشفا ثوبه بدت عورته وصار البول يترشش حول المكان، ولو أثل ثوبه لإيش؟ لتنجس الثوب وكان في مفسدة. فلهذا كان درء أعلى المفسدتين بأدناهما من الأمور المقررة شرعا، وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن ينتبه لها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول المساجد لم تبنى إلا للصلاة والذكر، والتحدث فيها بأمور الدنيا إذا كان من باب البيع والشراء وإنشاد الضالة أو كان يشوش على الآخرين فإنه يمنع، وأما إذا كان ليس به بأس وإنما هو كلام مباح فهذا لا بأس به بشرط أن لا يشوش. ولهذا كان الصحابة ينشدون الأشعار في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأة، وما حكم قص الشعر أسفل من شحمة الأذن؟
الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرض، توافق على هذا؟ ما الذي قلت؟ توافق؟ ما الذي قلت؟
الأصباغ مما خلق الله عز وجل لنا في الأرض.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وما خلقه الله في الأرض فهو حلال، كل ما في الأرض حلال لنا، لأن الله امتن علينا بذلك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن كان حيوانا فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه، أفهمتم؟ ولهذا لو وجدت طيرا فصدته فقال لك زميلك هذا حرام لا تأكل، وقلت أنت هذا حلال سأكله، من المطالب بالدليل؟ الذي حلل ولا الذي حرم؟ الذي حرم، فالأصل حل. كذلك الأصباغ مما خلق الله لنا في الأرض، فالأصل فيها الحل، لكن يمنع من صبغ يحاد به السابق سنة الله عز وجل، وذلك صبغ الشيب بالسواد، فإن هذا حرام، لا يجوز للإنسان أن يصبغ الشيب بالسواد، لأن هذا مضاد لسنة الله عز وجل. سنة الله أن الإنسان إذا كبر يبيض شعره، كما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا، هذا أمر لا بد منه. فإذا جاء إنسان بموه وعلى أنه شاب قال بأصبع اللحية بالسواد، لأجل من رآني قال هذا شاب له 35 سنة وربما يكون له 70 سنة، يجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. أولا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وثانيا إن ورد وعيد شديد على من صبغ بالسواد والعياذ بالله فهو حرام. وقد قال بعض الشعراء يسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. صحيح هذا ولا لا؟ كيف أصوله؟ أصوله بيضة، لا بد بعد يومين يطلع البياض من الأصول، فأعلاها مسود ولكن خانه أسفل. نعم، نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. أنت على كل حال العبرة بالقوة والجلد، وكم من إنسان كبير السن شيخ ولكن همته وعمله عمل الشاب، وكم من إنسان بالعكس. طيب إذا ما الذي يحمل الأصباغ؟ ما هو الأسود الذي يغير به الشيء؟ فإن خلط الأسود بأحمر، بأن خلط الكتم بالحناء، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ليس أسود خالصا. طيب غير الأسود من الألوان ينظر، إذا كان هذا اللون لا يصبع به إلا نساء الكافرين صار حراما. ليش؟ تشبه بالكفار. فإذا كان هذا الصبغ لا يطبع به إلا نساء الكافرين صار حراما من أجل التشبه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أتدرون ماذا علق على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال فهو منهم، فأقل أحواله أن يكون التشبه حراما. أما مسألة قص الرأس، فقص الرأس أيضا يفصل فيه. إذا كان قصا يعني عميقا بحيث يكون هذا الرأس للمرأة كرأس الرجل فهذا حرام. إيش الدليل؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وإذا كان ليس كقص الرجل، نظرنا أيضا لاحظنا أمرا آخر، هل هذا القص يكون على صفة قص نساء الكافرين؟ فهو يكون حراما، لأنه تشبه بنساء الكافرين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان لا يكون، أما إذا لم يكن مشابها لقص الرجال ولا لقص النساء، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: قول إنه محرم، والقول الثاني إنه مكروه، والقول الثالث إنه مباح. أعرفتم؟ هذه أقوال ثلاثة ذكرها أهل العلم في هذه المسألة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ذكرتم أن غسل الجمعة واجب.
كم ساعة؟
ساعة إلا دقائق.
السؤال الأخير بس.
لا لا، الحق حق يتبع، باقي الآن دقيقتين.
اليوم ما حددنا
الوقت. يلا هات.
يقول: ذكرتم أن غسل الجمعة واجب الحديث، وجاء في الحديث: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ألا يصرف هذا الأول من الوجوب إلى استحباب؟
يقول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل ينطح الصخرة علشان يفتتها، وما الذي تكسر؟ قرن الوعل، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. هذا الحديث بارك الله فيكم، هذا حديث مرسل وفي صحته إلى رسول نظر، ثم إن أسلوبه ليس عليه الطلاوة، طلاوة الكلام النبوي: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني أنت إذا سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما إذا كنت تكثر من قراءة الأحاديث النبوية، تجد له رونقا وطلاوة، ليس كهذا الكلام. فالحديث هذا ضعيف ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد الذي أخرجه الأئمة السبعة بلفظ صريح واضح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين لعدم مقاومة الحديث حديث سمرة الذي أسفره لحديث أبي سعيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول أو يسأل عن معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته.
نعم. يقول رسول عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته ونهى أن يقبح الوجه أو يضرب. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد أن صحوه. أما من أنكر صحته فهذا له باب وجواب، لكن من أثبته اختلفوا فيه على وجهين. الوجه الأول: خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي اختارها الله عز وجل، فتكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك. ومنهم من قال خلق الله آدم على صورة الرب عز وجل، ولكن لا يلزم أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل كيف يكون غير مماثل وقد قال على صورته، قلنا لا يلزم من الصورة التماثل. ألم يكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الجنة أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر؟ هل يلزم أن يكون مماثلا للقمر؟ لا يلزم أن يكون مماثلا له. فلا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. قل العبارة هذه نشوفها جيد في التعبير.
لا يلزم، يعني
لا يلزم،
لا يلزم أن يكون مماثلا.
لا أريد العبارة اللي قلت. إيه صحيح. من حفظها؟ تفضل. على طيب نحن قلنا لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء. نعم. وهذا واضح، وقد ضربنا لكم مثالا في أهل الجنة أنهم يدخلون الجنة على أول زمرة على صورة القمر، ولا يلزم التماثل. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم. لماذا تشد الرحال إلى قبر الرسول؟
هم يأتوا الشيخ
نسأل يقول لأسلم عليه. نقول إن الله قد كفاك. أي إنسان يسلم على الرسول في أي مكان فإن تسليمه يبلغه. ليه تشد الرحال؟ تكلف الناقة وتكلف نفسك، ولا تسلم أجرة تذكرة وغير ذلك. فلا يجوز أن يشد الإنسان الرحلة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقل ما فيه أنه إضاعة مال، وإضاعة المال محرمة. لكن لو شد الرحلة للمسجد النبوي يجوز أو لا؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وإذا وصلت إلى المسجد قم بزيارة الرسول، بزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. زر قبر الرسول وصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقم بزيارة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في البقيع، وبزيارة أهل البقيع كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور البقيع. ولكن تزور البقيع لأي شيء؟ ما الحكمة في ذلك الأخ؟ لا واحد قومنا واحد إيش؟ أحسن بارك الله فيك. زيارة القبور ليس لأجل أن تدعو الله عندها، ولا أن تستغيث بهم أي بأهل القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للأمة المبين لحكم الشريعة، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ تذكركم الآخرة، هذا المقصود. هؤلاء القوم هم الآن في بطن الأرض لا يملكون زيادة حسنة ولا نقص سيئة من أعمالهم، وأنت الآن إيش على ظهر الأرض تستطيع أن تزيد حسنة في حسناتك أو أن تستغفر من سيئة. فتذكر، تذكر الموت، تذكر الآخرة وهي دار الجزاء، هذا هو المقصود. وهل عندك عهد عند الله، عهد من الله أنك ستبقى مدة بعد هذه الزيارة؟ أجيب لا. إذن يا أخي ما تدري، لعلك تزور هؤلاء الموتى صباحا ويزورك أقاربك في هذه القبور مساء، فاستعد، استعد للموت، تب إلى الله عز وجل مما فرطت في حق الله وفرطت في حق عباد الله، هذا هو المقصود من زيارة القبور. أما الدعاء عندها فلا، إذا أردت أن تدعو الله أدعو الله في بيوته وهي المساجد، أما أن تخرج هناك لتدعو فهذا غلط. طيب، وأقبح من ذلك أن يخرج ليدعو أهل القبور، ليدعو أهل القبور، يقول يا ولي الله، يا سيدي، يا فلان، افعل بي كذا وكذا، ارزقني. هذا ماذا نعتبره؟ شركا أكبر ولا أصغر؟ أكبر، يستحق فاعله ما ذكره الله في قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإخلاص والسنة، إنه على كل شيء قدير. وآخر سؤال،
السؤال الأخير، معظم الأسئلة شيخ يكللونها بحبهم لكم في الله، وهذا السائل يقول لقد استعنت بأحد السحرة في موضوع هام، فهل علي إثم وما هي الكفارة؟
هذا الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبين السائل، فهو بعد أن فعل جاء يسأل. الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يقدم على شيء أن يسأل عنه أولا. أرأيتم لو أن إنسان أراد أن يسافر إلى مكة من المدينة، هل يسأل عن الطريق أولا أو يذهب يتيه في البراري ثم يأتي يسأل؟ يسأل أولا. يا أخي، طريق الآخرة كطريق الدنيا، الطريق المعنوي كالطريق الحسي، لا تسلك طريقا إلا بعد أن تعرفه. أما بعد أن يفعل الشيء يأتي يسأل. ولهذا نحن في هذه المناسبة نحث إخواننا الذين يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج أن لا يقدموا على ذلك حتى يعرفوا كيف يحرمون، كيف يطوفون، كيف يسعون، كيف يقصرون أو يحلقون، حتى يعبد الله على بصيرة.
نعم، حسب رغبة المسؤولين الشيخ، درس الفجر في مكان الشيخ عطية هناك في الحصوة.
إيه؟ وهذا ايش
السماعات يقولون اقوى؟
والله اذا وافقوا الاخوان ما عندي مانع،
قريب ما هو بعيد.
نعم، المهم هل توافقون على ان يكون اللقاء غدا في الصباح في المكان الثاني؟ خير الصباح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الليلة الماضية قرأ إمامنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة وآخر سورة النحل، وذكرنا أن موضوع الآيات التي ذكرها التي قرأها مهم جدا، وتكلمنا على آخر سورة البقرة من يتيسر. وذكرنا ما من الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالنواهي، فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل.
وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
هو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا واحد فيما يتعلق بالنواهي.
وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
بارك الله فيك. ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات، فما هي؟ أما حضرت من يعرف؟ تفضل. أن الواجبات تسقط عن العاجز، فإن كان لها بدل أتى بالبدل، وإن لم يكن لها بدل سقط، بارك الله فيك. طيب، من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل، احتاج إلى مثال نهار. طيب، نعم، كفارة الظهار يجب، فإن لم يستطع أحسنت، بارك الله فيك. هل يصح أن نمثل بالطهارة يجب الماء فإن لم يجد فالتراب التيمم، فإن لم يجد صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم، لأن الواجبات تسقط بالعجز، وهذه قاعدة ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان، ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه عبادته، يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون. أما في النواهي فالقاعدة فيها نهر من تفضل. نعم، أن الجاهل والناسي يسقط عنه الإثم وما يترتب على الفعل من فدية أو كفارة فإنه يسقط عنه. طيب، ولهذا أيضا قواعد أمثلة كثيرة، لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام فما حكم صلاته؟ تفضل. صلاته صحيحة إن شاء الله، ما الذي جاء بها؟ لا لا، ما هو قصدي، أنا أريد أن أناقشك بكلمة إن شاء الله، لأن هذا يفيد أنك لم تجزم، نحدث إن شاء الله. طيب، هل عندك دليل لهذا؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي.
لا يا أخي، نريد دليلا خاصا في هذه المسألة.
ما بمعنى كان أحد الصحابة سليم ألقى السنان أو عطف فقال لا أحدكم أخذون من خلق الله، فرد عليه قال خلق الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة فيصبح فيها كلام البشر.
أحسنت، بارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله، قال له يرحمك الله، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تكلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم أمره بالإعادة. بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية، وربما يؤخذ من الآية كما سنبين، وهو الإكراه. إذا أكره الإنسان على فعل محرم، فهل يترتب على هذا الفعل اسم أو فدية أو كفارة؟ الجواب لا، لا يترتب. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه إيش؟ من باب أولى. على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبناء على هذه القاعدة الثالثة، وهي سقوط الإثم والفدية والكفارة في الإكراه، بناء على ذلك لو أن الرجل أكره زوجته وهي صائمة فجامعها، فهل يفسد صومها؟ الأخ قم. يتوسط. نعم لا يفسد. وهل عليه كفارة؟ أفصح بالجواب، ليس عليها كفارة. طيب الثالث، ليس عليها كفارة لأنها مكرهة، وهكذا أيضا لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمرة فإنه ليس عليها فدية وليس عليها إثم، للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل. ربما يؤخذ هذا، أي سقوط الإثم والكفارة والفدية، من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص. ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم. ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت: إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها، فطلق؟ هل يقع الطلاق أو لا؟
لا يقع الطلاق،
لأنه مكره. ليش؟ إذا يقع الطلاق، إذا لم يكن مكره وقع الطلاق. ما في مانع. أسألنا هل يقع الطلاق أو لا؟ فقلت لا. ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكره، قلت ليست مكره. أبين مكره؟ قلت ليست مكره. فما تقول الآن؟ صار الحكم العلة متناقضان أو متناقضين على الأصح. أنا ما أقول ليس له قومة، لكن الرجل الآن لما قال زوجته: إن لم تطلقني قتلت نفسها، وهي قادرة على أن تنفذ هذا، السكين بيدها، فطلق، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع. طيب اسرع تفضل.
لا يقع.
لا يقع. لماذا؟ مكلف. لأنه مكره، لأنه مكره فلا يقع الطلاق. بارك الله فيك. كيف كان مكرها؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون الإكراه، لذلك نقول لا يقع الطلاق. وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره، وذكرنا الدليل لهذا. أما آخر سورة النحل وهي موضع درسنا الآن، فهي قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الخطاب في قول ادعو لمن؟
للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إن الخطاب لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، لأن القرآن نزل للأمة جميعا، فإذا قال الله أدعو فالخطاب لكل مؤمن أن يدعو إلى الله. واعلم أن الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون في السياق ما يدل على العموم، والقسم الثاني أن يكون دليل على الخصوص، والقسم الثالث أن لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا. الأقسام كم الأخ؟ نعم.
الأول أن يدل، أن يكون هناك شيء يدل على
العموم. نعم.
وثانيا أن يكون، يقول أن يدل شيئا يدل على الخصوص.
نعم.
وثالثا أن لا يدل على الخصوص ولا على العموم.
بارك الله فيك. تمام. مثال الأول قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فهنا وجه الخطاب أولا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قيل، ثم قال إذا طلقتم، والخطاب هنا للعموم بدليل الجمع. وعلى هذا فيكون الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الثاني أن يكون هناك دليل على الخصوص، فهنا يختص الحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال يا أخ. إمام. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر السورة. فهذا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث، القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا، مثل هذه الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك. هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وحده أو لكل من يصح خطابه؟ على قولي. واعلم أن الخلاف شبيه باللفظي في هذه المسألة، لأن الذين يقولون إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمته يشملها الحكم باعتبار الأسوة، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا قال قائل: ما الأصل، الخصوصية أم العموم؟ من يعرف؟ الأصل العموم، ولهذا لما أراد الله عز وجل الخصوصية نص عليها، فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. فما هو الدليل على الخصوص أخ؟ وش الدليل؟ إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة. أكمل أكمل الآية عشان أعرف الدليل. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. بارك الله فيك. إذن هذا يدل على أن الله تعالى، أو على أنه إذا لم يدل دليل على أن الحكم خاص بالرسول وجب التعميم، وجب التعميم. وخذها قاعدة: كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت للأمة إلا بدليل. طيب، وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقوله إلى سبيل ربك، ما هو السبيل؟ سبيل الله، سبيل الله تعالى شرعه، سبيل الله هو شرعه، لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فأضيف إليه، فيكون الشرع مضافا إلى الله لوجهين. الوجه الأول أنه إيش؟ موصل إلى الله. والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك. هنا إذا تأملنا كلمة السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية، وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين، فكيف نجمع بين الآيتين؟ مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين. يقول الجمع في هذا سهل، بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له، وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراط، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم، فكيف نجمع؟ سؤال خاص. طيب اسرع تفضل. أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين سلكوه، أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل والموصل إليه. طيب اسرع. ادعو إلى سبيل ربك، في هذا دليل على وجوب الإخلاص، أن تدعو إلى سبيل الله هذا إخلاص. وذلك لأن الدعاة لهم إرادات، لهم إرادات. من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما، انتقاما من المدعو، أو انتصارا لرأيه. هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه، هل يكون داعيا إلى الله أو إلى سبيل الله؟ لا. يوجد أناس الآن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون أن ينصروا قولهم، ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق، لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم، وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما. هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى. إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص، هذا أيضا غلط. الواجب أن تدعو إلى الله، إلى سبيل الله لإصلاح عباد الله، وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك، ولكن لإصلاحهم. وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق، فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود. وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك، يتبين أنه لابد من العلم، لابد من العلم. بماذا؟ لابد أن تعلم ما تدعو إليه، أنه من شرع الله فتعلم اولا ثم ادعو ثانيا. اما ان تدعو الى سبيل الله وانت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في ايات اخرى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، على علم. فلا بد من ان يكون الانسان عالما بما يدعو اليه وانه حق ومن شريعه الله. اما مجرد ان ينقدح في ذهنه ان هذا حق بدون دليل شرعي فانه لا يجوز ان يتكلم، لان الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اتل الايه. قل انما حرم، انت حافظ القران ولا لا؟ تفضل. قل انما حرم ربي، ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب، لابد أن يكون الإنسان عالم بالشرع. فلو رأيت إنسانا يصلي ولكنه لا يطمئن في صلاته، يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن، هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم؟ أجيب: لا يصح، لأن كيف تدعو إلى شيء لا تدري عنه؟ لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله. لا بد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو، وإلا فلا يجوز أن يتكلم. لا بد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة، وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. لماذا أخبره بحالهم؟ من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء، لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل. خطاب العالم لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته، إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة، لأن عنده علما. فتجد عندما تدور للحق يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه. فلا بد أن تعلم، لو أنك أردت أن تدعو نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدته التثليث مثلا، يقول إن الله ثالث ثلاثة، فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل، وإلا له زند. وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة، ليست مصيبة عليه وحده، بل مصيبة على إيش؟ على ما يدعو من الدين. فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس، هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله؟ من يعرف؟ تفضل. أسألك، هل دعاه قبل أن يعلم بحاله أو لم يدعو حتى علم بحاله؟ لم يدعو حتى علم بحاله، بين ذلك. الرجل جلس، لما دخل جلس فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال قم فصلي ركعتين. بارك الله فيك. وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة، هل تنكر عليه من أول أمر الأخ؟ نعم. كيف؟ لكن وجدت إنسان يأكل في نهار رمضان في المدينة، تسألك عن إيش؟ أحسنت، بارك الله فيك. أسره. يعني لا أنكر عليه حتى أقول أمسافر أنت أو أنت ممن يحل له الفطر، لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وأنه لا عذر له في الفطر، فحينئذ أنكر عليه أذكره لعله نسي. وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه، لا تبدع رزقه، خلي يأكل يشرب. وهذا غلط. الواجب أن يذكر المؤمن أخاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نسيت إيش؟ تمسها في صلاته، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما قول هذا رزق ساقه الله إليه دعه يأكل ويشرب، هذا غلط. ادعو إلى سبيل ربك، قلنا لا بد أن يكون عالما بما يدعو إليه، وثانيا عالما أن يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيرة كيف يدعو. يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أوصاف للدعوة، هل أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة، يعني بعضها في حال وبعضها في حال، أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة؟ الجواب الحال يقتضي أن تكون مرتبة. أولا بالحكمة، ببيان حق ودليل من الكتاب والسنة، واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوته بالدليل. أولا لبراءة الذمة، وثانيا ليطمئن المدعو، لأن المدعو إذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئن بلا شك، ويكون له حجة عند الله عز وجل. فإذا أمكنك أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا، لما فيه من إبراء إيش؟ إبراء الذمة، وثانيا اطمئنان المدعو. فهذا الرجل يعني ليس عنده رد للدعوة وليس عنده مجادلة، يكفي أن تدعوه بالحكمة، أن تدعوه بالحكمة. واعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر، يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أغثني مثلا أو ما أشبه ذلك، يستغيث بصاحب القبر. نحن نعلم أن الاستغاثة بصاحب القبر إيش؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من أصحاب النار، أصحاب النار المخلدين فيها، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رأيت رجل يستغيث بالقبر، هل تأتي على طول تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة؟ نعم أو لا؟ لا، ولا يجوز أن تقول هكذا، وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز، هذا تنفيذ. اذكر له الحق، والحق مطابق تماما للفطرة. قل يا أخي أو لا تقل يا أخي، هذه مشكلة الآن. هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال هذا استغيث بالله، أو لا تقول يا أخي؟ نعم، من باب الدعوة. وعلى كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج عن الإسلام أبدا، هذا إذا كان ينتسب للإسلام. فإذا يصح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما، وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر، باعتبار آخر وهو أنه إيش؟ باعتبار ما يكون. طيب، وإن شئت فقل يا رجل، وتسلم من هذا الإشكال، استغفر بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة مرتبة على الاستغاثة، والفاء تدل على الترتيب والتعقيد. استغث بالله حتى يستجيب لك، وربك على كل شيء قدير. وهذا المخلوق الذي أنت الآن تستغيث به هو ميت هامد، ربما تكون الأرض أكلته ولا نبقى من جسده إلا عجب الذنب ولا ينفعك. طيب، ثم ترغب في التوحيد. أترون أن هذا يقبل، أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه أهل الجنة، أو الثاني هو الذي يقبل، يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب، لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل. الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية؟ بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع، أو حتى بالكيفية؟ الجواب الأمرين جميعا، بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به. حتى لو ضربت له الأمثال افعل. ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله؟ مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. الذي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه، باسط يديه، يبقى شيء في الماء، يبقى شيء من الماء ولا لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان، أيبقى شيء؟ لا. إذن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا، لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد وصل كفيه لا يمكن أن ينال ماء. المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل، بالموضع الحسنة ولم يفعل، نأتي إلى المجادلة، لأن الذي لا يقبل بالموعظة سوف يجادل، سوف يجادل، فنجادله لكن بالتي هي أحسن، أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه. وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد. ألم تر حاجة إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال الرجل أنا أحيي وأميت، فإذا كان ربك يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت، إذن أنا رب كربك. فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي هي أحسن. جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه، ولهذا قال فبهت الذي كفر. في الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت جادل قال أنا يحيي ويميت، هل هذه دعوة منه أنه يحيي ويميت أو أنه منزل على حال من الأحوال؟ نعم الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال. الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله ويدعي أن هذا إحياء وليس إحياء في الواقع، الرجل حي من قبل، أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماتة، وهذا غير صحيح، هذا ليس إماتة لكنه فعل سبب يقتضي الموت، ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يمت. ألم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله فيقطعه قطعتين، يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل، من الذي أحياه؟ الله عز وجل. فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وادعى أن هذا إماتة، ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل وادعى أن هذا إحياء. وقيل إن هذه دعوة منه وليس يريد أن ينزلها على حال من الأحوال، يعني ادعى أنه يحيي ويميت. وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا، عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه وهو إيش؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب؟ لا يمكن، لأن هذا أمر معلوم بالبداهة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم لا يتابعه، لأن ربما إذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقيه، لكن ائتي بأمر لا يتخلص منه واعدل عن جوابه الذي أورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا. المهم إذن حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم إلى من يعرف؟ تفضل. الأول الأول الدعوة بالحكمة، والثاني إذا لم يقتنع نعظ بترغيب وترهيب، والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن. أسرع. في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية، وهي إذا كان ظالما، إذا كان ظالما فإننا نجالده ولا نجادله، لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون. فصار الأقسام إذن أربعة، ثلاثة ذكرت في آية واحدة والرابع في آية أخرى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإنني أدعو إخواني الداعين إلى الله أن يستعملوا الأسهل والأيسر، ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوة الحق ويقول يسروا فيش ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس في الحق اتبعه فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. كلام الآن كم لها طلعت؟ 14 دقيقة. إذا ارتفعت قيد رمح طيب ناخذ ربع ساعة نشوف. طيب تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ، تكلمتم البارحة جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر، وسؤالي أنني كنت مسافرا راجعا من
أنني لأنه خبر مبتدأ.
أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة، وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر، فهل هذا صحيح؟
نعم. ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده، فإن كان كذلك فعليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، لأنه لما وصل إلى بلد انتهى السبب الذي يبيع الجمع ويطلب فيه القصر. أما إذا كان ليس من المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول، هل له أن يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل؟
أولا ننصح الرجال والنساء أن لا يستعملوا هذه الحبوب، لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع، فإنها تفسد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة، وربما تؤثر على الرحم، وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل. هذه واحدة. ثانيا، لا تستعمل الحبوب، لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود. الولود يعني كثيرة الولادة. وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر الأخ أجب. كيف؟ ماذا يقول؟ وش اللي لا صح؟ لا يصح أن تتأذى المرأة بالحمل؟ الصحيح. ماذا تقول؟ طيب الصحيح. تأذي المرأة بالحمل أمر طبيعي. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقال تعالى في الآية الثانية: حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا أمر لا بد منه. هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب؟ هذا شيء مستحيل خلاف الفطرة. فلا بد من الوهن، من الضعف، من الكره. ولكن نبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكة إذا أصابت. فنقول لهذه المرأة: أبشر بالخير، إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب، ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا. لهذا لا نشير باستعمال هذه الحبوب. أما بالنسبة للزوج فلا يحل له أن يكره زوجته على أكل الحبوب كما يفعل بعض السفهاء من الشباب المتزوجين، يقول: أعطيها حبوبا حتى تبقى سنة أو سنتين ولم تحمل. هذا غلط. ولا يحل له أن يكرهها عليه على أخذ الحبوب، ولا يلزمها أن تطيعه أيضا. لو قال: كل الحبوب، قالت: لا، فلها ذلك، لأن لها حق في الولادة ولهذا حرم العلماء على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا برضاها. أتعرفون العزل؟ غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر، والمتزوج يعرفه، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل. قال أهل العلم يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا برضاها، وعلل ذلك بأن لها حقا في إيش؟ حقا في الولد. ولذلك كان القول الصحيح أنه إذا تبين الرجل عقيما فإن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا شاءت. ليش؟ لأن لها حق في الولد. بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد. إذا استفدنا الجواب حتى لا نبتعد، لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب من الحمل ولا يلزمها أن تطيعه. هذا واحد. ثانيا، لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار، وأما التأذي بالحمل فهذا أمر ليس علة صحيحة، كل ما تتأذى من الحمل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام، فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محارمها أو للتزين لزوجها؟
نعم، البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من إيش؟ من التشبه. وأما ما لا يشبه بنطلون الرجال فإنه وسيلة قريبة إلى هتك حرمة العورة، لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزة والساق، وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا، وبعد أيام قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقا، وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكأنها عارية. يقول بعض الناس إذا لبست هذا عند زوجها ما في البيت أحد أو في غرفة النوم. الجواب: إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو إيش؟ حرام. إذا كان لا يشبه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ إيش الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟ يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا. ولذلك من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون، والمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. وسائل يقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء؟
يرى بعض العلماء أن زيارة قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، ويقول إنها ليست زيارة الواقع، لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة، فهي في الواقع لم تزر، وإن سمت ذلك زيارة. ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، وهذه زيارة عرفا، وإن لم تكن زيارة حقيقة فهي عرفا زيارة. ثم إن نقول الأمر فيه شبهة، وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم يقول للمرأة: أبشري، أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن تسليمك عليه يبلغه. ولا حاجة أن تقف على القبر. ونقول أيضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات على الأقل أو أكثر أكثر، لأن بعض الصلوات فيها تشهدان، فيكون مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدان. نعم، إذن 5 و4 9 مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا، فلا حاجة إلى أن تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشبهة. وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ نعم، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته نقول السلام على النبي. لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال قول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة، ولم يقل قولوا ذلك ما دمت حيا. ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا؟ الجواب لا، لأن يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول، والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته، إذا ليس خطابا مباشرا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامه يقول السلام عليك. وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا سيما وأنه أعلنه على الملأ ولم يقل أحد من الناس إنه ليس كذلك. وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه، ولكنه ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطي ويصيب. وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقهه ليس معصوما، ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية ونقولها لكم الآن ونسألكم عنها لنعلم هل تفتون بقول أبي موسى أو بقول ابن مسعود. توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، من يقسمها لنا؟ أصبر، من يقسمها؟ واحد ما في إلا واحد جماعة من هذا الجمع الكثير، تفضل قم. نعم نعم، وأخت الشقيقة ايش نسويه فيها؟ الصح. نعم، لها الباقي تعصيبا، بارك الله فيك. طيب، هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري قال للبنت النصف وما بقي فللاخت، لكنه رضي الله عنه قال واتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل الى ابن مسعود وقال له انه استفتى ابا موسى الاشعري في هذه المساله وقال للبنت النصف وما بقي فللاخت واتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت اذن وما انا من المهتدين، يعني لو وافقت لكنت ضالا وما انا من المهتدين، لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللأخت. عرفتم؟ أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق للصواب أو لا؟ حجيبوا جماعة لم يوفق، وفضل الله يؤتي من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وفق للصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة يعني كل قضاء خطأ، أبدا. ابن مسعود من أفضل الصحابة وأكثر من فتوى رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أفتونا مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، حيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث.
نعم. كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا، إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها، ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر هذه الشقة 10,000، تمت السنة فقبض 10,000، هنا يزكيها. لماذا؟ لأنه تم عليه الحول. ورجل آخر أجر شقة 10,000 مقدمة، يعني يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ 10,000 يعني صاحب الشقة، ثم أنفقها على أهله أو على تعمير الشقة أو غير ذلك، هل فيها زكاة العشرة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة، لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه، من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نريد قولا فصلا في مسألة الصرف. نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني، ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين وفي السودان، فهل هذا جائز؟
القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين، وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر. وأضرب لكم مثلا: بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد، هذا ربا فضل. ليش؟ لأن الفضل هو الزيادة. طيب، بعت دينارا ذهبا بدينارين، هذا نقدا يدا بيد، هذا ايش؟ هذا ربا فضل. طيب، بعت دينارا بدينار ولم تقبض، هذا نسيئة. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، لا خطأ. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، أحسنت، فيه الاثنان: الفضل والنسيئة، الفضل للزيادة والنسيئة للتأخير. هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي 3 ريالات مثلا، وأنا لا أعرف السعر، لا يقول السوداني أنت وهنت نقدنا، يعني الريال السعودي بثلاث جنيه عيش أي مؤخلة؟ الريال طيب 10 ريالات سعودية 50 جنيه كذا، هذا سعرها في السوق. فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية وقال أعطني بالعشرة 40 لا 50، يجوز أو لا يجوز؟